التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من أسرار القرآن. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا شفاء، وأن يجعله دليلا لنا وقائدا إلى جنات النعيم، إنه جل وعلا جواد كريم. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا في سورة الكافرون، سورة قل يا أيها الكافرون، هذه السورة العظيمة التي جاء فيها من الفضائل وجاء فيها من المعاني ما لم يرد في غيرها. وقلنا إن السور التي تكون خالصة في بيان توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة هي أعظم ما يجب العناية به، لأنها أتت بأعظم أمر أمر الله جل وعلا به العباد، وهو توحيده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل يا أيها الكافرون. ذكرنا في لقاء مضى جملة من الأمور المتعلقة بهذه السورة، وهنا في قوله عز وجل قل، هذا لبيان الاهتمام من أجل أن يهتم بما بعد مقول القول. وهذا أمر غالبا إذا جاء هذا اللفظ في سور القرآن يدل على عظمها ومكانتها. فمثلا هو في قل هو الله أحد التي هي ثلث القرآن، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس التي هي أعظم ما يتعوذ به الإنسان، وأيضا في هذه السورة سورة قل يا أيها الكافرون، والتي جاء في بعض الأحاديث أنها تعدل ربع القرآن. قال جل وعلا قل يا أيها الكافرون، هو نداء من الله سبحانه وتعالى أو خطاب من الله جل وعلا لهؤلاء الكافرون. من هم هؤلاء؟ إما أن يقال إنهم الأربعة الذين تم الحديث عنهم في اللقاء الماضي، وهم العاص بن وائل والوليد بن المغيرة والأسود بن المطلب وأمية بن خلف، فإن هؤلاء الأربعة لم يسلم منهم أحد. وإما أن يقال إنه هو عام لكل المشركين، أن المسلم يتبرأ من كل دين غير دين الإسلام، وأن الكفر كله يعتبر ملة واحدة. قال جل وعلا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. انظر إلى المعاني العظيمة في هاتين الآيتين، وأيضا في التكرار والتأكيد في هاتين الآيتين. فقوله لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الذين تعبدونهم وهم الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد الذي أعبده وهو الله جل وعلا. وفي قوله ما أعبد هنا ما بمعنى من، لأن الاسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون إلهي جل وعلا. ثم كررها سبحانه وتعالى فقال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا التكرار ما الحكمة منه؟ إما أن يقال لأن القوم كرروا مقالتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الآيات تكريرا لنفي ما طلبوه ورغبوا فيه. وإما أن يكون المعنى لا أعبد الساعة يعني الآن ما تعبدون، ولا أنتم عابدون الآن ما أعبد، ولا أنا في المستقبل سأعبد ما تعبدون، ولا أنتم في المستقبل ستعبدون ما أعبد. فهو نفي للحال ونفي للمستقبل. فإذا أخذ بهذا المعنى بأنه نفي للحال ونفي للمستقبل فهو تأكيد من الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء لن يموتوا على الإسلام، وهم هؤلاء الأربعة، وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن الوائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف، لن يعبدون الله سبحانه وتعالى وسيموتون على الكفر. وهذا ما تم، وكان أمية بن خلف قد قتل أيضا في غزوة بدر. إذن هذا التأكيد والتكرار إما واحد لأنهم طلبوا الأمر مكررا من النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم الرد، وإما لأنه بيان للحال والمستقبل، لن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم في الحال ولن يعبد في المستقبل، وأنتم لن تعبدون الله في الحال ولن تعبدونه فيما يستقبلكم من أيام. وهذا من الأمور العظيمة التي فيها هذه البلاغة الكبيرة في القرآن الكريم. يقول بعض العلماء في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، قد يظن الظان أن هذه مكررة وليست كذلك، لأنها صيغة مختلفة. لا أعبد ما تعبدون هذا فعل، ولا أنا عابد ما عبدتم هذا اسم، والتوكيد لابد أن تكون الجملة الثانية كالأولى، وهنا ليس فيه تأكيد وإنما فيه بيان لمعنى جديد كما تقدم. في هذه السورة أيضا من المعالم العظيمة أن فيها براءة المسلم من أي عبادة لم يأمر بها الله جل وعلا، ومن أي دين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. هذه البراءة هي براءة لأنه يعلم أن الحق وأن الإيمان هو فيما جاء به الله سبحانه وتعالى وأن ما سواه باطل. لكن هل معنى هذا تبرؤ الإنسان من الأديان غير دين الإسلام؟ هل معنى هذا أن هذا التبرؤ معناه إيذاء الذين ينتسبون إلى الأديان الأخرى ونحوها؟ لا بطبيعة الحال. وليس هناك أيضا مقارنة، هذه مسألة وهذه مسألة. الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم قال سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، هذا أيضا تأكيد لما تقدم، لكم أيها الكفار دينكم وهو الكفر، ولي أنا محمد صلى الله عليه وسلم ديني وهو الإسلام، فلكم هذا الدين ولي هذا الدين. وإنما ذكر قوله لكم دينكم عام لأن الكفر ملة واحدة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ذلك. هنا مسألة يبحثها العلماء، هل هذه السورة أو هذه الآية في قوله لكم دينكم ولي دين منسوخة بآية السيف، بمعنى أنه بعد نزول آية السيف معناه أنه لا بد من قتالهم؟ نقول لا، هذه سورة محكمة وليس لها علاقة بالنسخ، بل هي من المحكم الذي جاء به الله سبحانه وتعالى، وخاصة أن ما يتعلق بالتوحيد لا يكون فيه نسخ، بل فيه أنها آيات محكمة وليست منسوخة، لأنها دعوة الأنبياء جميعا عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن خلاصة هذه السورة ومحورها الأساسي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون مع هؤلاء ولن يقبل على دينهم، وأنهم كذلك لن يقبلوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة فيها معلم من معالم النبوة، وهذا المعلم يتأتى في أن هؤلاء الناس الذين بين الله جل وعلا أنهم لن يعبدونه سبحانه وتعالى أنهم ماتوا على الكفر، وهم هؤلاء الأربعة الذين تقدم الحديث عنهم، وهذه بلا شك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك في هذه السورة إثبات العبادة لله جل وعلا، وأن هذا الأمر من الأمور العظيمة التي لا ينبغي للمسلم أن يجعل فيها أنصاف الحلول ولا أن يتساهل فيها، بل كما قال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا يقبل الله عز وجل من أحد دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دينا غير دين الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا دليل على خطر وعظم هذا الأمر، وأن الواجب على الناس جميعا أن يدينون بدين محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه كما قال: قال وبعثت إلى الناس عامة، وكان الأنبياء يبعثون في أقوامهم خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثته للناس جميعا، الأسود والأبيض، العربي والأعجمي، الجميع مطلوب منهم أن يدينون لله وأن يخضعون لله بهذا الدين العظيم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذه السورة العناية الشديدة بتوحيد الله جل وعلا، توحيده سبحانه وإفراده بالعبادة وتأكيده للناس ونشره بين الملأ، فإن هذا من أعظم ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي هذه السورة كذلك من المعاني أهمية أن يتبرأ العبد من أي دين غير دين الإسلام، والتبرؤ من هذه الأديان هو من معالم الإسلام، فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك كما بينه العلماء رحمهم الله تعالى. إذن هذه السورة العظيمة سورة الكافرون ربع القرآن، ينبغي لنا العناية بها والحرص عليها، وأيضا قراءتها وتدبر ما فيها من معاني، وأيضا تلمس التوحيد الذي دعا الله جل وعلا فيه الناس جميعا وأمرهم بالثبات عليه: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يبعثنا وهو راض عنا غير غضبان. اللهم كما جمعتنا لتدارس كتابك، اللهم اجمعنا في دار كرامتك في جنات النعيم. اللهم أوردنا هذه الجنة واجعلنا فيها منعمين يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.